سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام على من عصرت بين الحائط والباب، السلام على من انشب المسمار في صدرها واسقط الجنين من أحشائها. كان بعد فقد أبيها كابدت محنة وقوعها يدع الأطواد كال رممي وصحبه غصبه بعده فلكا وأنكروا فيها ظلما من الحكم بعد ماذا فعلوا يا شاعر قال بالنار أحرقوا باب بيت الطهر فاطمة وأحرقوا باب بيت الطهر فاطمة بنار حقد لهم مشبوبة ضرمي فأسقط الريش لما ظل يعصرها أيوة فاطمة فأسقط الريش لما ظل يعصرها منها جنين إنما في طاهرة رحمي بعد ماذا جرى قال يا قلبي صدري نبت المسمار فانكسر من هالأضالع فانهلت بفيضي دمي وسيف القضاء علي في حمائلي قالوه قصرا بنو عبادة صنمي وفاطم خلفه تدعو وأدمعه تصور
يخرج من مدمع كالغيث منسجمي وصوت قنفذ يلوي فوق عاتقها فتصرخ ولها من هبل ألمي لم أنسها يوم وافت قبر والدها لم أنسها يوم وافت قبر والدها خير البرية من عرب ومن عجمي ماذا تشكو الزهراء إلى أبيها رسول الله وترضى يا أبو إبراهيم عدوانك يذلاني وترضى العبيد قنفذ بساطاي والرممتاني لحد يا إبراهيم ترضى يذله ترضى يا ابو يا باب بنتي يضرموني النار وبغير ذين مني يا ابويا يدخلوني الدار يا صفوة الجبار وانا بليخ دخلوا علي واخرجوا بعلي يسحبوني وانا وراهم صرخة بلشي خلانا يا عصبة الاشرار خلوا علي الكرة وبس ما سمعني وأمر غلامه يلوعني بس انطرد ليا يا ابويا وبل يلوعني لحد يا ابراهيم ترضى يذله اويلي لعذبت البضعة داخل الحجرة بالاخمار تندهش جرمتنا شعلت بابنا بنار وما يناسب احجي ويا الغرب ننهار يا كرار عجل ترى يهجمون ما فيه حميه وما جايا يا وبالكرار بس تجري دموعه ودفعه والباب من ورا الباب الوديعة والعبد بالباب اتشوا وشلت جموعة وحسوا عصرها وقدت من خلف التلوة ويلي خرته خر المحسن صاحت يا فراه العجل قوم ادركيني ترى ما قدر النهضة انكسرت ترى ضلوعي وجسم المرض مضاه لا بقت لي من ضربة المسمار قوة خديني يا بوا وحيدر الكرار شوفي وخبريه عن حالي وعن ضيم الطحت به صاحت يا بنت المصطفى حيدر مشابي وقلبه على جمر الغبال جلش تطوه ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. جاء في الحديث القدسي عن الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله قائلا لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. طيب وفاكم الصلاة على محمد وآل محمد. لقد كثرت الأبحاث والمناقشات حول هذا الحديث القدسي علما بأن هذا الحديث من الأحاديث المعتبرة فهو في كمال الإتقان من حيث رواة السند ومن حيث متن هذا الحديث القدسي، ولكن حديثنا أيها الأحبة حول المقطع الثالث من هذا الحديث وهو قوله ولولا فاطمة لما خلقتكما. فالمخالفون والمعادون لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون بأن هذا الحديث يشم منه رائحة الغلو. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث يدل على رفعة شأن ومقام الزهراء سلام الله عليها على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفضل الموجودات وهو أشرف المخلوقات، فكيف يكون ولولا فاطمة لما خلقتكما. بمعنى آخر المخالفون لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم يقولون بأن هذا الحديث القدسي غير صحيح لأنه في مقام بيان أفضلية الزهراء على أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجابة على هذه الإشكالية نقول بأن هذا الحديث أن الذي ينظر إليه في بادئ الأمر قد يسلم أنه في مقام بيان الأفضلية، ولكن في الحقيقة هذا الحديث ليس في مقام بيان أفضلية الزهراء على أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما في مقام بيان استمرار الشريعة الحنيفية بوجود الزهراء وبجهادها عليها أفضل الصلاة والسلام. وهذا من باب التعريض بالكلام كما يعبر عن ذلك علماء اللغة. نأتي بمثال لتوضيح هذه الإشكالية. قال عز وجل
مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وآله في شأن علي عليه السلام: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. السيد الطباطبائي عليه الرحمة صاحب تفسير الميزان يقول: لو أن النبي صلى الله عليه وآله أهمل ما أمره الله عز وجل بتبليغه في شأن علي عليه السلام لكان ذلك إهمال لسائر الأحكام الشرعية والتكليفية. ويقول الآلوسي في روح المعاني: لو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبلغ ما أمره الله في شأن علي عليه السلام فإنه لم يبلغ أصلا. فكما أن هذه الآية ليست في مقام تفضيل أمير المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وآله لا، وإنما في مقام بيان أهمية الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، أي أنه لولا وجود علي بن أبي طالب لما كان لهذه الرسالة من أثار ولما كان لها من رأس. وهذا مصداق للمقطع الثاني من الحديث القدسي بقوله: ولولا علي لما خلقتك، يعني لولا وجود أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قامت هذه الرسالة ولما كان لها من أثر. فكذلك المقطع الثالث من هذا الحديث القدسي داخل من هذا الجانب، فقوله: ولولا فاطمة لما خلقتكما، يعني لولا وجود الزهراء سلام الله عليها لن هدمت أركان النبوة والإمامة. لماذا؟ لأن الزهراء تشكل حلقة الوصل بين النبوة وبين الإمامة. إذا هذا الحديث القدسي ليس في مقام بيان الأفضلية وليس فيه غلو، وإلا فمقام رسول الله صلى الله عليه وآله محفوظ بقوله: لولاك لما خلقت الأفلاك، يعني لولاك يا رسول الله لما كان هذا الوجود ولما كان هذا الكون. إذن هذا مقام تشريف وتعظيم على جميع المخلوقات والموجودات. إذن هذا الحديث القدسي أيها الأحبة يبرز لنا مقام الزهراء سلام الله عليها، هذه المرأة العظيمة التي لا يعرف حقيقتها ولا كنهها إلا الله وأهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ألا إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. إذن الزهراء أيها الأحبة هي سر من الأسرار الإلهية التي استودع فيها المولى سبحانه وتعالى ذلك السر العظيم. أنت تقرأ في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا ترى ما هو ذلك السر الذي استودع في الزهراء سلام الله عليها؟ هناك أقوال عدة في بيان هذا السر، ولكن أقتصر على ذكر أربعة أقوال. القول الأول أن المراد بالسر الذي استودع في الزهراء سلام الله عليها هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن الإمام المنتظر روح له الفداء هو سر من أسرار الزهراء سلام الله عليها. القول الثاني أن المراد بالسر هو ذلك الجنين الذي سقط من أحشاء الزهراء سلام الله عليها حينما عصرت بين الحائط والباب. إذن المحسن هو سر من الأسرار الإلهية أيها الأحبة. القول الثالث أن المراد بالسر هو ذلك القبر الذي أخفي عن الأعين والأبصار إلى يومنا هذا. من الذي بقبر الزهراء؟ المؤمن حينما يزور قبر رسول الله، هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما يزور قبر الأئمة في البقيع هذه قبور الأئمة، لكن حينما يريد أن يتوجه إلى زيارة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى وين يتوجه؟ إلى الروضة، إلى البقيع، فتختلج الدمعة في قلب المؤمن الموالي، ما يدري لوين يتوجه. وهذا القول مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله: إن بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. القول الرابع وهو الذي يؤكد عليه العلماء أن المراد من السر الذي استودع في الزهراء سلام الله عليها هو أن الباري جل وعلا جعل الزهراء حلقة الوصل بين النبوة وبين الإمامة، إذ جعل من ذريتها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الزهراء هي سر، كيف لا، وقد بلغت إلى مقام، وأي مقام بلغت إليه بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بلغت إلى مقام يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. أنا أسألك سؤال أيها المؤمن، هل أن الله سبحانه وتعالى حينما يرضى لرضا الزهراء ويغضب لغضب الزهراء، هل لأن الزهراء هي مجرد ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني من الناحية العاطفية، أم لا؟ أم لأن الزهراء هي تلك المرأة التي استودع فيها ذلك السر العظيم؟ سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه يقول: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فقال لي: يا رسول الله، من أحب ابنتي فاطمة فهو معي في الجنة، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب ابنتي فاطمة ينفع في 100 موطن من المواطن. أيسر تلك المواطن؟ الموت والقبر والميزان والصراط والمحاسبة. أنا نشتك إذا كانت هذه أيسر المواطن الذي ينفع فيها حب الزهراء إسلام الله عليها، إذن ما هي أصعب المواطن التي ينفع فيها حب الزهراء؟ الزهراء باب من الأبواب، وسيلة إلى الله. كما تقرأ في دعاء التوسل: يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. إذا عندك حاجة، إذا عندك أمر تريده أن يقضى، توسل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي الوسيلة، هي الباب إلى المولى سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه، أحد الخطباء المشهورين، كان يقرأ أيام السبعينات في المنامة، ينقل هذه القضية، يقول: في اليوم الثامن من المحرم أنا كنت خارج بعد ما انتهيت من المجالس، يقول: فاستوقفني رجل فقال لي: يا شيخ عبد الزهراء، أريدك الليلة أن تقرأ عندنا. يقول: تعرف الخطيب أيام محرم وأيام عاشوراء مشغول، ما عنده مجال. يقول: فاعتذرت منه. يقول: واتضح لي بأن هذا الرجل هذا من أهل السنة. يقول: فأصر علي أن أقرأ عنده، وكل ما اعتذرت منه أصر إصرارا غريبا على أن أقرأ عنده. في نهاية الأمر قال لي: يا شيخ عبد الزهراء، إن لم تقرأ عندنا الليلة لأشكونك إلى الزهراء، إلى بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الشيخ عبد الزهراء: أنا ما استطعت أن أتحمل هذا الأمر وهذا الموقف، أن يشكوني إلى بضعة رسول الله والزهراء عظيمة على قلبي. يقول: فما كان مني إلا أن استجبت إليه. يقول: أخذت عنوان المنزل في ليلة 9 من المحرم بعد ما انتهيت من المجالس، توجهت إلى ذلك المنزل على حسب العنوان. يقول: دخلت إلى ذلك المنزل وإذا به قد غصب الرجال من أهل السنة ومن أهل الشيعة، وتوجهت إلى المنبر أريد أن أقرأ، فجاءني ذلك الرجل الذي دعاني من أهل السنة فقال لي: يا شيخ عبد الزهراء،
أريدك أن تقرأ الليلة مصيبة الزهراء. أنا قلت لي هذه أيام عاشوراء وأيام محرم، والأولى أن نأتي بمصيبة الأكبر. فقال لي: لا يا شيخ عبد الزهراء، أريدك أن تقرأ مصيبة الزهراء. قلت فاستجبت إليه، فقمت أقرأ مصيبة الزهراء سلام الله عليها، وفصل ما جرى على الزهراء من تكسير الأضلاع ومن إنبات المسمار. يقول وأنا أقرأ مصيبة الزهراء، هذا الرجل كان جالس وهو من أهل السنة، يقول وأمام أواني وكؤوس فتفاعل تفاعلا غريبا وقام وكسر جميع هذه الكؤوس التي أمامه، وهذا الأمر هيج جميع الجالسين في المجلس، فضج المجلس بالبكاء وبالعويل على بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول حينما انتهيت من المجلس جاءني ذلك الرجل فقال لي: يا شيخ عبد الزهراء، أتريد أن تعرف لماذا طلبت منك أن تقرأ مصيبة الزهراء سلام الله عليها؟ قلت له: بلى، أنا أشوق إلى معرفة ذلك. فقال لي: يا شيخ عبد الزهراء، منذ 5 سنوات كان عندي ابنة عمرها 4 سنوات ابتلعت قطعة معدنية، وهذه القطعة أغلقت منافذ القصبة الهوائية، الهواء لا يدخل ولا يخرج، فأخذتها مباشرة إلى المستشفى وأدخلت إلى العناية المركزة، واجتمع جميع الأطباء على تلك البنت. يقول خرج لي بعد 5 دقائق طبيب من الأطباء فقال لي: إن ابنتك ليس لها سوى 5 دقائق وتفارق الحياة، ما يمكن أن تعيش. يقول أنا وقفت متحير، إلى وين أتوجه، إلى وين أذهب؟ يقول لكن تذكرت كان عندي صاحب من أهل الشيعة ومن الموالين، يقول دائما ينصحني إذا وقعت في معضلة وفي مصيبة أن أتوسل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول فما كان مني إلا أن توجهت إلى بضعة رسول الله وتوسلت بها في إنقاذ ابنتي، بينما أن أتوسل يقول وإذا بمعجز قد حصل في تلك الغرفة. يقول ماذا حصل؟ يقول وإذا بالقطعة المعدنية خرجت من جوف هذه البنت إلى خارجها وكأن أحدا قد دفعها إلى الخارج. يقول استغرب الأطباء لأن النتيجة العلمية النظرية العلمية ما يمكن أن يحدث هذا الحدث. يقول خرج لي طبيب من الأطباء وهو مسيحي فقال لي، يقول لي أنا أنشدك، هل توسلت بالمسيح عيسى ابن مريم؟ فقلت له لا، بل توسلت ببضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول يا شيخ عبد الزهراء، والآن 5 سنوات في ليلة 9 أقيم مجلس على بضعة رسول الله، وهذا من أهل السنة، لكن توسل ببضعة رسول الله. وحضر الزهراء أيها المؤمن أيها الموالي، لذلك يوم القيامة تأتي الزهراء سلام الله عليها وتنقذ محبيها وتخلص محبيها، تنتقي شيعتها كما في الرواية، كما ينتقي الطير الحب الجيد من الحب الرديء. مقام عظيم لبضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه المرأة العفيفة التي أوصى بها رسول الله. كيف لا، النبي يأخذ بيد ابنته فاطمة ويخرج بها بين ظهران هذه الأمة وهو يقول: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وهي بضعة مني، وهي قلبي، وهي روحي، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. بالآخر لحظة والنبي على فراش المرض وينظر إلى الزهرة، لكن الدموع تجري على وجناته. ليش؟ يدري ما يجري على هذه المرأة، لذلك نظر إليها، نادى: بني فاطمة، إلي إلي، ونظر إلى علي نادى يا علي إلي إلي. سوى النبي صلى الله عليه وآله أخذ كف الزهراء وضعها في يد علي وهو يقول يا علي يا علي هذه وديعة الله ووديعة رسوله عنك فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك لفاعله يا علي يا علي ثم نظر إلى ابنته الزهراء قال بني فاطمة أنت المظلومة بعدي أنت المضطهدة بعدي كأني بك تستغيثين فلا تغاثي كأني بك تعصرين بين الحائط والبار كأني بك ينبت المسمار في صدرك وإذا بالزهراء تخر على أبي يا رسول الله باكية تبوح تجري على وزناتها يقلها بطل البواكن شعب قلبي يا حزينة عزك يا بنت اليوم لازم تفقدينا وثاب المصايب عقب عيني تلبسينا ومنك يكسرن العذاب الباب ضلعه وخرت على بؤان تصيح بدمع سجام جام ضلعي يكسرون بصاير البام وصل وصل كرار بي وصل اصحاب لحد علي يشتري يا قرة العين وقالها وفتح عينه ونونا خفية الله عوينك يا الرديع على الرزية وصيت يا زهرة ولا تفيد وصية ملزوم بين الباب والحياة تطيحي ما هي إلا أيام وإذا بالزهراء تعصر بين الحائط والبام ينبت المسمار في صدرها يسقط الجنين من أحشائها وهي تنادي إليك يا فر خذيني فلقد والله أسقطوني جنين صاحت قومي 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 دركين انكسر ضلعي سقط من الجنين وشوفي هالدموم التجري في الرامنين ونحلت جسمي في الضرب سنت العين بالعجل قومي شوفي من صاحب هالفعل وهالليل طم خدي وعيني تعرفي وذاك داح الباب جالس بالعجل قومي اخبري صاحت ملبى بخده وحيدر ليتش تنظري قايد الفرسان حيدر كيف قاده بحبل لذلك ما رجعت الزهراء الى المنزل الا ومعها امير المؤمنين وتنظر الزهراء الى علي ودموعها تجري على وجناتها تقل متعجب العالم من افعالك يا كرار الدار جاليس والعدو يهجم على الدهر ومدمعك تجري وبيدك سفل بقاك الصدر وانا انتخب فضاء وجنيني خرب لعته وتعفرت بالباب من الضلع مكسور ايدي على ضلعي حدر والدم يفور والجزل يا ابو حسين بالنيران اسعار ناديتهم ردوا ولا ردوا لي جوه ويلي ومن طحت خلف الباب يا راعي الحمية ناديت يا ظلة تعالي بعجل لي وخريت يا حامل حمام اغشن علي وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني اويلي وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني وقف على راسي ولطم خدي وعيني وانا انت حب وصيح يا فرهد ركيني كسرة ضلاعي وخر جنيني وصدر ينصه ادالك وقعدك يا ليت الحرايم وانت الذي من باسك تموج الكتاي والله افعالك يا علي تراوي العجايب شنف بحبل تنقاد وانت الليت بالغا عاشت معصبة الجبين تأن من تلك العصابة وأعظم شيء في حشى الإسلام قد أمضى صواب بالليل وراء الوسطي يا الله إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بحب الخلق إليك محمد وآله اشف مرضانا رد غرباءنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امنع عيد الظلمة أن تصل إلينا اللهم وفرج عن شيعة آل محمد أينما كانوا في مشارق الأرض أو مغاربها دعاء إلى صاحب المحل إن شاء الله الله يشافيه بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله غاب الوافدون على غيرك لا معبود سواك نسألك بحب الخلق إليك محمد وآله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من خصصناهم بالدعاء صاحب هذا المكان اللهم شافه بشفائك وعافهم من بل وعافه من بلائك بحق مريض كربلاء زين العابدين جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا في أهليهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع أطل اللهم في أعمارهم بارك اللهم في أرزاقهم وارحم موتاهم يا أكرم الأكرمين وإلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المؤسسين والشهداء والفقهاء رحم الله من قرأ إلى روحهم الفاتحة مع الصلوات.